بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر جمادى الأولى سنة 35 و400 وألف من الهجرة، معنا هذا المجلس، وهو المجلس 19 من مجالس هذه الدروس النافعة في شرح بلوغ المرام. ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى في الأحاديث أو إكمال الأحاديث المرتبطة بكتاب الحيض. وكنا قد وقفنا عند حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهو الحديث 18 بعد 100 بترقيم عصام بن موسى هادي. وهذا الحديث مرتبط بأحكام المستحاضة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. يقول الحافظ ابن حجر: رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. موضوع هذا الحديث يتعلق بشأن المرأة المستحاضة، فيه ماذا تعمل المرأة المستحاضة حمنة رضي الله عنها، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فأخبرته بحالها. قد عرف عند العلماء أن حمنة وكذلك بعض أخواتها، لها أخت يقال لها أم حبيبة، أيضا كانت تستحاض. فهذه جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ذلك، قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، صفة لما كان يقع منها. كبيرة يعني أيامها تطول والدم كثير جدا، بحيث أن دمها شديد التدفق. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة، يقول علماء الركضة الضرب بالرجل والإصابة بها لقصد الإضرار والأذى، واختلف العلماء في معنى ذلك. فمنهم من قال المعنى أن الشيطان يلبس على المرأة صلاتها وصيامها وعبادتها بهذا الأمر، ومنهم من قال الأمر على حقيقته، وهذا القول الثاني أنه ركضة من الشيطان تسلط بها على يتسلط بذلك على الإنسان، فيضربه برجله، يضرب موضع العرق حتى ينفتق، وهذا على ظاهره إنما هي ركضة من الشيطان. إذن أخبرها بهذا الكلام أن هذا الدم ليس دم حيض، فدم الحيض له وقت معلوم، ودم الحيض هو دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة وأوقات معروفة، له رائحة معينة وله لون معروف تعرفه النساء. أما هذا الدم الذي هو كبير وشديد وكثير الأيام في عدده فهذا ليس دم حيض، إنما هو استحاضة. ثم قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني كما تتحيض النساء. فهذا الحديث فيه أن المستحاضة ردت إلى عادة النساء، العادة عند النساء أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، فمعناه قال لها إذا بدأ هذا الدم تبدأين الحساب فتحسبين 6 أيام أو 7 أيام، تتركين فيها الصلاة والصيام على أنك حائض، ثم بعدها تغتسلين وتصلين بقية الشهر. فإذا جاء الموعد الذي وقفت فيه عن الصلاة والصيام والدم ما يزال جارا فتحسب ذلك أيام حيض 6 أيام و7 أيام، وأما بقية الشهر فإنها تفعل كما يفعل الطاهرات من النساء. ثم أرشدها إلى أن تغتسل 3 مرات، تجمع بين الظهر والعصر جمعا صوريا، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، وتغتسل له غسلا واحدا، ثم تجمع بين المغرب والعشاء ثم وتغتسل وتصلي، ثم تغتسل عند الفجر وتصلي حينئذ، فيكون اغتسالها 3 مرات. الأحاديث التي وردت في المستحاضة أحاديث مختلفة، هذا الحديث بيّن فيه أن المستحاضة تعمل بعادة النساء، وهناك أحاديث أخرى تقدمت معنا فيها غير ذلك. فالأحاديث هذه الأحاديث المختلفة لا مجال إلا الترجيح بينها أو الجمع إن أمكن الجمع. فبعض العلماء قال عن حديث حمنة هذا الحديث خاص بالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، لأن المستحاضة لها 3 أحوال: أن يكون لها عادة معروفة، امرأة كانت تحيض 5 أيام من أول كل شهر واستمرت على ذلك فترة، إذن عادتها 5 أيام ثم استحيضت، فهذه يقال لها اعملي بعادتك، إذا جاء وقت العادة تحسبين هذه الأيام أيام حيض، وما زاد عليها فهو دم استحاضة. الحالة الثانية أن تكون المستحاضة ليس لها عادة لكن تستطيع أن تميز الدم، يأتيها الدم فتميز، تعرف تميز دم الحيض من دم من الدماء غيره من دم الاستحاضة وليس لها عادة، فهذه يقال لها اعملي بالتمييز في الأيام التي ترين فيها أن الدم أشبه بدم الحيض فأنت حائض، وما زاد على ذلك لا يضر هذا الدم وهو دم استحاضة. الصورة الثالثة أن تكون المرأة ليس لها عادة معروفة وليس عندها تمييز للدم، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بهذا الحديث وقال إنها تعمل تمكث 6 أيام أو 7 أيام لأن هذا هو غالب عادة النساء، ومنهم من قال إنها تمكث كما يمكث قريباتها، يعني تنظر إلى نسائها من أمها وأختها كم هي عادتهم فتفعل مثل فعلهم. وسبب الاختلاف أن هذا الحديث حديث حمنة مختلف في صحته عند العلماء، منهم من صححه كما ذكره الحافظ بن حجر ومنهم من قال بضعفه، والقول بضعف هذا الحديث أرجح، القول بأن هذا الحديث ضعيف أرجح، فإنه من طريق ابن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو رجل حسن الحديث لكن إذا لم يخالف، والمقصود أن الأرجح هو ضعف هذا الحديث، بل قال العلماء كل الأحاديث التي فيها أمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة أو في كل يوم أو 3 مرات في اليوم فإنها أحاديث لا تخلو من ضعف، وهذا هو الصحيح. فإن المرأة المستحاضة الصحيح أنها لا تغتسل إلا مرة واحدة عند إدبار الدم الذي هو دم الحيض، ثم بعد ذلك يكون لها حكم الطاهرات سواء بسواء. إذن الأحاديث الواردة في المستحاضة أحاديث مختلفة في ظاهرها، لكن كما قال العلماء أرجح هذه الأحاديث الحديث المخرج في الصحيح، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها، قال لها إذا أدبر عنك الدم فاغتسلي وصلي، قال إذا أدبر عنك الدم فاغتسلي وصلي. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. معناها أن المستحاضة تعمل بعادتها، إذا لم يكن لها عادة تعمل بالتمييز، كما تقدم عن ابن عباس أنه قال الدم البحراني، إذا رأت الدم البحراني يعني الدم الأسود فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تعمل بعادة قريباتها من نسائها. هذا أرجح ما يمكن أن يقال في شأن المرأة المستحاضة، والله أعلم. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم، وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. هذا الحديث حديث عائشة هو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أصح أحاديث المستحاضة. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قدر ما كانت تحبسك يعني أمكثي عادتك المعروفة. المرأة التي عندها عادة تعمل بعادتها، فزيادة الدم عن العادة إذا لم يكن بصورة الدم المعروف فإنه يعتبر دم استحاضة. وعلى المرأة أن تنتبه إلى مسألة، وهي أن المرأة التي لها عادة إذا كان عادتها 3 أيام أو 5 أيام مثلا ثم زاد الدم عن 5 أيام، هذه الزيادة إذا كانت مثل الدم المعروف دم حيض تعتبرها دم حيض إلى 15 يوما، أما إذا كان الدم يختلف فهذا هو الذي يقول عنه العلماء أنه دم استحاضة. إذا لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن لها تمييز كما ذكرنا ترجع إلى عادة نسائها. هذا الحديث فيه من الفوائد أنه لم يذكر أن المرأة المستحاضة تغتسل عند كل صلاة، فيه فكانت تغتسل كل صلاة، يعني حبيبة بنت جحش لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم هي اجتهدت من عند نفسها، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالاغتسال عند كل صلاة لكن هي كانت تفعل ذلك، فهذا يدل على أنه ليس بواجب ولا بلازم على المرأة المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة. بقي مسألة وهي هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ عند كل صلاة؟ أما الاغتسال فذكرنا أنه لا يجب عليها، وإنما الواجب هو أن تغتسل إذا أدبر عنها الحيض. بقي الوضوء، من أهل العلم من يرى كما تقدم معنا في نواقض الوضوء أن دم الاستحاضة يعتبر من نواقض الوضوء، وهذا القول قول مرجوح لأنه لا يمكن اعتباره من نواقض الوضوء وهو دم مستمر، يعني لو توضأت المرأة فإن الدم باقي، لأنهم يقولون هو من نواقض الوضوء. والصحيح قول من قال من العلماء إن دم الاستحاضة مثله كمثل من كان به سلس بول، فهذا يعد في حكم من كان حدثه دائم ومستمر من أصحاب الحدث الدائم. صاحب الحدث الدائم مثل من به سلس بول، يعني البول ينزل عليه دائما، ودائما يجد النقط ويجد القطرات تنزل تباعا، حتى لو توضأ فإنه أيضا ينزل منه. وهكذا من كان فيه استقلاق الريح، يعني كلما يتوضأ أيضا تخرج منه الريح بدون أن يستطيع حبسها. وكذلك المرأة المستحاضة التي الدم عندها دم دائم، هذه تعتبر لها حكم من به حدث دائم. فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بناقض، لأنه من أصحاب الحدث الدائم، وإنما يكون الحكم هاهنا أنه يستحب لهم الوضوء، أن يتوضأ عند كل صلاة، لكن لا يجب. ومعنى ذلك أن المرأة المستحاضة إذا توضأت لصلاة الظهر فلها أن تصلي صلاة الظهر وتصلي النوافل بعد ذلك وتصلي ما شاءت، فإذا جاء وقت العصر ولم يقع منها حدث آخر، يعني لم يقع منها صوت ولا ريح ولا بول ولا غائط، فلها أن تصلي العصر بوضوء الظهر. فإن قال قائل الدم دم الاستحاضة موجود وباغ، نقول هذه حكمها حكم من به سلس البول أو صاحب الحدث الدائم، وهذا القول هو قول المالكية وهو الراجح من أقوال أهل العلم. فالوضوء في حق المستحاضة مستحب، وهذا الدم الذي يأتيها لا يعد من نواقض الوضوء على أرجح أقوال العلماء. فالخلاصة أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتتوضأ كما يتوضأ الطاهرات، وليس عليها الاغتسال الواجب إلا إذا انقطع، إذا جاءها الحيض وانقطع الدم، وحكمها حكم الطاهرات سواء بسواء، تقرأ القرآن وتمس المصحف ويأتيها زوجها ويجامعها، ولها أن يعني تبحث عن العلاج الذي يقطع عنها هذا المرض. وقول الحافظ رحمه الله تعالى وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، هذه تقدم معنا أن هذه الزيادة فيها كلام لأهل العلم، الحديث صحيح لكن هذه الزيادة فيها ضعف وشذوذ، كما نبه على ذلك غير واحد من العلماء ومنهم مسلم تلميذ البخاري رحمه الله، فإنه أشار إلى أنه حذفها عمدا. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث أم عطية، وهذا الحديث يتكلم عن حكم الصفرة والكدرة، وهي أنواع من الدماء. تقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، هذا اللفظ لأبي داود، لفظ البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني بدون كلمة بعد الطهر. حديث أم عطية موضوعه الصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة نوعان من أنواع الدماء. يقول علماء الكدرة اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، يعني ليس بدم أسود كدم الحيض ولكنه دم أحمر يضرب إلى السواد، يعني يقترب منه، فالدم يكون متكدرا بين الصفرة والسواد. والصفرة هو اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، يعني أخلاق وأمزجة. وبعضهم يقول عن الصفرة والكدرة أنه ماء متكرر، وهذه من أنواع الدماء التي تعرفها المرأة. ما حكمها إذا سبقت أو إذا وجدت المرأة دما أو ماء مثل هذه الأشياء لكنها ليست بدم أسود كدم الحيض وليست بدم أحمر كدم الاستحاضة؟ المقصود أن هذا الحديث بيّن حكم ذلك. تقول أم عطية كنا لا نعدها، لا نعدها يعني لا نعتبرها، وقولها كنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدل على أنه كان حجة وأنه معروف. فهذا الحديث قولها كنا لا نعد يعني لا نعتبر الصفرة والكدرة حيضا، لا نعتبرها حيضا بعد الطهر، فلا تكون سببا في ترك الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. فالحديث دليل على أن الكدرة والصفرة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون ذلك في أيام الحيض وفي أثناء الحيض أو متصلا بالحيض، فهذه لها حكم الحيض سواء بسواء. يعني المرأة في أيام العادة انقلب دمها من الدم المعروف إلى صفرة أو كدرة قبل الطهر، فهذا له حكم أيام الحيض، ما دام أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو متصلا بها فإن هذا له حكم الحائض سواء بسواء. أما إذا طهرت المرأة والمرأة تطهر بانقطاع الدم ورؤية الطهر، ورؤية الطهر المقصود به الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ويسميه الفقهاء بالقصة البيضاء، فبعض النساء إذا طهرت دفع الرحم هذا الماء الأبيض فتعرف أنها قد طهرت. ومن النساء من لا يأتيها ذلك وإنما تطهر بالجفاف، وذلك وعلامة ذلك أن تحتشي بقطنة فتخرج هذه القطنة بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة ولا الكدرة، والنساء يختلفن في ذلك. والمقصود أن المرأة تعرف طهرها، فإذا تطهرت واغتسلت ثم بعد ذلك رأت شيئا من هذه الدماء الصفرة والكدرة فإنها لا تنقطع عن الصلاة والصيام ولا يكون ذلك سببا في تركها لطاعة ربها. فكما قالت أم عطية لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فبين هذا الحديث أن هناك حالتان، أن هناك حالتين، الحالة الأولى فيما إذا كان في أيام الحيض فهي حيض، في أيام الطهر فهي من الطهر. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. إذن هذا الحديث يبين ماذا يحل للرجل من زوجته وهي حائض وماذا يحرم. يحرم على الرجل جماع المرأة الحائض، جماع زوجته الحائض. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالآية دليل واضح بين أن المرأة لا يجوز جماعها في أثناء الحيض، وهذا هو المقصود بقوله إلا النكاح، ما سوى ذلك فإنه جائز. يحرم وطء المرأة في فرجها في أثناء الحيض بإجماع العلماء، ويحل ما سوى ذلك، ما سوى ذلك من التقبيل والمعانقة والمباشرة. والمقصود بالمباشرة الاستمتاع بالمرأة بإلصاق البشرة بالبشرة بدون جماع، فله تقبيلها ولمسها ومعانقتها والاستمتاع بها، ويمتنع من أمر واحد وهو الجماع، الجماع في الفرج. والسنة في مباشرة المرأة الحائض أن يعمل الإنسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن يباشرها من وراء حائل، فإن باشرها بدون حائل فجائز بشرط أن لا يجامعها، لكن السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو مباشرة المرأة فوق الإزار، فهذا محمول على الاستحباب لأنه قال في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على أن الإسلام دين وسط ودين رحمة بالمرأة. اليهود كانوا لا يآكلونها ولا يجتمعون بها، وكانوا يعتزلونها حتى في المسكن. وقال بعض العلماء عن النصارى أنهم كانوا يأتون المرأة الحائض ويجامعونها وهي حائض، فجاء الإسلام بالوسطية اصنعوا كل شيء رد على اليهود إلا النكاح، فالجلوس مع المرأة الحائض ومؤاكلتها والشرب معها مخالفة لليهود واقتداء بالسنة واتباع للشرع إلا النكاح، ترك جماعها في حال الحيض مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة للنصارى وغيرهم، وإتيان المرأة في الحيض يعد كبيرة من الكبائر. يقول الشافعي رحمه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة. فهذا الإسلام، فهذا يبين ماذا يحل للمرأة، ماذا يحل من المرأة أو ما يحل فعله مع المرأة الحائض وماذا يحرم. لما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على تحريم النكاح على الحائض، تحريم نكاح المرأة الحائض، بين بعد ذلك ما ورد في ما قيل من الكفارة، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. يقول المؤلف: رواه الخمسة وصححه الحاكم بن القطان ورجح غيرهما وقفه. رواه الخمسة، تقدم معنا المراد بالخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. يقول: ورجح غيرهما وقفه، يعني هذا إشارة إلى أن الحديث مختلف في صحته، من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه، وقد صححه جماعة وضعفه آخرون. وممن صحح الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة الألباني والشيخ بن باز رحمهم الله جميعا. وهذا الحديث فيه حكم من أتى المرأة الحائض أن عليه كفارة. قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. يقول بعض أهل العلم: أو نصف دينار، يعني على التخيير، يعني أنه مخير بين ذلك، جاء بكبيرة من الكبائر، فإذا فعل هذا الأمر فإن عليه أولا التوبة، يعني ما تكفي هذه الكفارة بدون التوبة، يجب عليه أن يتوب لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، خالف وجاء بما فيه المعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تمام توبته، من تمام التوبة، أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني بما يعادل ذلك. الدينار المقصود به الدينار الذهبي، الدينار الذهبي، وهكذا نصف دينار، فهو على التخيير، تكفيرا لذنبه وتماما لتوبته. وهذا الحديث قال به الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد وجمع من العلماء قالوا بأن من أتى امرأته وهي حائض يلزمه التوبة ويجب عليه مع التوبة الكفارة بدينار أو بنصف دينار. وجمهور العلماء قالوا بأن مثل هذا لا يصح، وبأنه لا شيء عليه، والواجب عليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه، وليس عليه شيء غير ذلك، لأنه جاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدق فقد برئ مما أنزل على محمد، وفي رواية: فقد كفر. فهذا يدل على أن فعله عظيم، وأنه لم يذكر فيه كفارة، وإنما يلزمه أن يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. ويجب على المرأة أن تمتنع من زوجها إذا أراد إتيانها وهي حائض، يجب عليها أن تمتنع من ذلك ولا تطيعه، وأن تمتنع أيضا إذا أراد إتيانها في الدبر، فإن إتيان المرأة في دبرها لا يجوز، لا في حال الحيض ولا في غيره، لا يجوز مطلقا. قال العلماء: فإن طاوعته في أثناء الحيض فعليها كفارة كما على الرجل. والمقصود أن هذا الأمر، يعني كما ذكرنا، الجمهور على أنه لا شيء عليه، والإمام أحمد يرى العمل بهذا الحديث وأنه يعمل مع التوبة والاستغفار بالصدقة. والمرأة إذا كانت مطاوعة فإن عليها من الإثم ما عليه، ويلزمها من التوبة والصدقة ما يلزمه. قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث، يعني في حديث طويل. هذا الحديث جاء في في البخاري ومسلم أن أبا سعيد الخدري يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى إلى المصلى أو في يوم الفطر، فمر على النساء وخطب النساء وقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ يعني لماذا؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن العشير يعني معاشرة الزوج. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهن. فيه إشارة إلى عظيم الفتنة بالمرأة، وأن المرأة فتنة. يقول عنها: أذهب للب الرجل الحازم، يعني وصف الرجل بأنه رجل وبأنه حازم وبأنه صاحب لب وعقل، ومع ذلك فإنه لا يؤمن عليه من فتنة المرأة. فهذا فيه رد على الذي يدعون إلى اختلاط ومخالطة المرأة، وأن المرأة يعني أن الرجل يستطيع أن يحزن نفسه ويستطيع أن يحافظ على نفسه، وكذلك المرأة بعض النساء تختلط بالرجال وتعمل كل المنكرات من الاختلاط المنهي عنه والسفر بلا محرم، ثم تقول: كل امرأة أدرى بشرفها. الإسلام لما نهى عن ذلك نهى عن هذه الأمور لمصالح عظيمة، وليس كل من اختلطت بالرجال فهي امرأة غير شريفة. لا، قد تكون امرأة شريفة وعفيفة، لكن ما تفعله يعتبر خطأ ومخالفة لشرع الله جل وعلا، وتعريض الفتنة لها وللرجال. فالنساء سألنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلنا: ما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وهذا هو الشاهد، المؤلف جاء بهذا الحديث هنا ليبين أن المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة كما يحرم عليها الصوم. فهذا من أحكام المرأة الحائض، أنها لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي، ثم بعد ذلك تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. قال الحافظ: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف، كلمة سرف يعني منطقة اسمها سرف، وهذه المنطقة في مكان يقال له وادي الجموم في هذه الأيام من طريق المدينة. تقول: لما جئنا سرف حضت، كانوا قادمين من المدينة قبل أن تدخل إلى مكة حاضت رضي الله عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. فبين هذا الحديث أن المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت. ذكرنا أنه لا يجوز أن تصلي ولا أن تصوم، وهنا قال: لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. فالحديث يدل على تحريم الطواف على الحائض، وأنها إذا طافت فهي آثمة ولا يصح منها، وإذا ابتدأت الطواف وهي طاهرة ثم حاضت في أثناء الطواف بطل طوافها ووجب عليها الخروج من المطاف. قال: فافعلي ما يفعل الحاج، كل ما يفعله الحاج. الحاج يسعى، يبيت يمكث في عرفة، يبيت في منى، في المزدلفة، كل هذه الأفعال جائزة وتعملها الحائض إذا كانت حاجة، لكنها تؤخر الطواف بالبيت حتى تطهر. واختلف العلماء في المرأة إذا حاضت في الحج واحتاجت إلى الطواف وكانت تخاف فوات الرفقة، يعني هي جاءت مع حملة وإذا والحملة لها موعد محدد والطيران له موعد محدد، فإذا انتظرت فإنها لن تطهر إلا بعد مضي الوقت ويضر عليها. العلماء اختلفوا هل يرخص لها الطواف أم لا يرخص، فكثير من أهل العلم قالوا لا يرخص لها الطواف بالبيت، فالحائض لا تطوف بالبيت أبدا حتى لو اضطرت. ومن أهل العلم من قال إذا بلغ بها الحال أنها لا تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر، وتخاف على نفسها أو على رفقتها الذهاب وتركها، أو كان معها محرم لا يستطيع البقاء معها، وكانت لا تستطيع أن تذهب إلى بلدها فإذا طهرت رجعت، في مثل هذه الحالة قال بعض العلماء يجوز لها أن تتحفر وأن تطوف بالبيت. وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية، ويفتي بذلك أيضا من المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله، لكن بهذه الشروط. وقال بعض العلماء إذا وصل بها الحال كذلك فإنها تكون محصرة، حكمها حكم المحصر، تذبح هديا وتتحلل ثم تقضي الحج أو العمرة بعد ذلك. والمقصود الإشارة إلى أن المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت في حال الاختيار قولا واحدا. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه، رواه أبو داود وضعفه. فأشار المؤلف إلى أن هذا الحديث إسناده ضعيف. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح، فإن الحديث يدل على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة، لأن المراد بموضع الإزار ما بين السرة إلى الركبة، فهو قال له ما فوق الإزار. المرأة الحائض بالنسبة لما فوق السرة وما تحت الركبة مما يجوز للرجل الاستمتاع به من الضم والتقبيل وغير ذلك. ما بين السرة إلى الركبة ذكرنا أنه إذا أراد أن يباشرها يجوز أن يباشرها، لكن من فوق الإزار أفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن هناك حائل من إزار ونحوه فيجوز، بشرط أن يأمن على نفسه من مجامعتها في الدبر أو هي حائل، لقوله في حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقال بعض العلماء بمنع استمتاعه فيما بين السرة إلى الركبة، ولكن هذا كما ذكرنا يعتمد على هذا الحديث وفيه ضعف كما قال المؤلف. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الحيض أو باب الحيض، بهذا الحديث المتعلق بأحكام المرأة النفساء، فقال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث مختلف في صحته، والراجح أنه حديث صحيح، ثبت عن أم سلمة وعن ابن عباس رضي الله عنه، فقد جاء أيضا عن ابن عباس ما يشبهه، فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال: النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. وهذا الحديث يتعلق بأحكام المرأة النفساء. يقول علماء: المرأة النفساء، أو يقولون في تعريف النفاس: النفاس دم ترخيه الرحم بسبب الولادة. النفاس دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، ويكون مع الولادة أو بعدها أو قبلها بوقت يسير، يعني بيوم أو يومين، مع وجود ما يسمى بالطلق، فهذا يقال له نفاس. إذن ما هو النفاس؟ دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها يعني مع الولادة مع خروج الجنين، وإما بعدها بعد خروجه، وإما قبلها بمدة يسيرة كيوم أو يومين. أما إذا كان أكثر من اليومين فالصحيح أنه ليس بدم نفاس، يكون دم فساد لا يمنع المرأة من ترك الصلاة والصيام. طيب كيف تعرف أن هذا متصل؟ إذا جاءها الدم قبل الولادة فإنها لا تترك الصلاة والصيام إلا إذا جاءتها الولادة وإذا جاءها الطلق، فإذا مكث يوم أو يومين تستمر على صلاتها، ثم إذا ولدت بعد ذلك عرفت أن ما صامته قبل الولادة بيوم أو يومين يعتبر يحتاج إلى قضاء. إذن هذا هو دم النفاس. حكم المرأة النفساء مثل حكم الحائض سواء بسواء، المرأة الحائض تترك الصلاة والصيام، كذلك النفساء تترك الصلاة والصيام. المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، كذلك النفساء لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر. ومن أحكام المرأة النفساء أن هذا الحديث يدل على أن أكثر مدة للنفاس تصل إلى 40 يوما. فإذا ولدت المرأة واستمر معها الدم متصلا فإنها تمكث لا تصوم ولا تصلي حتى يتم لها 40 يوما. فإذا تمت 40 والدم ما زال باق فإنها تغتسل وتصلي، بناء على هذا الحديث الذي فيه أن المرأة النفساء كانت تمكث في زمان رسول الله 40، يعني 40 يوما أو ليلة لا تصوم ولا تصلي. فما زاد عن 40 يعتبر دم استحاضة إلا إذا وافق وقت عادتها ووقت حيضها. أما أقل مدة للنفاس فالصحيح عند العلماء أنه لا حد لأقل. يعني لو ولدت المرأة بدون دم، خرج منها الجنين بدون دم ولم ترى شيئا من ذلك، فهي تعتبر طاهرة تغتسل وتصلي. أو ولدت المرأة واستمر معها الدم 10 أيام أو 5 أيام فطهرت قبل 40، إذا طهرت قبل 40 فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي، فلا يمنعها ذلك من الصلاة. فهذا ما يذكر العلماء رحمه الله تعالى من أحكام المرأة النفساء، فالنفساء لها أحكام الحائض سواء بسواء، إلا فيما نبه عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث أشرنا إليها. هذا الحديث هو خاتمة الأحاديث المتعلقة بأحكام الحيض، وعلى هذا يكون قد تم لنا الحديث عن أحوال المستحاضة، وذكرنا أن المستحاضة أحوالها 3 أيام، 3 أحوال: إما أن يكون لها عادة، فإن لم يكن لها عادة أن يكون لها تمييز، الحالة الثالثة أن تكون مبتدأة ليس لها عادة ولا تمييز، أو أن يكون ليس لها عادة ولا تمييز وإن لم تكن مبتدأة. هذا بالنسبة للمستحاضة وحكمها حكم الطاهرات كما ذكرنا. ثم ذكرنا أحكام المرأة الحائض. أحكام المرأة الحائض فإنها تمكث عادتها. من الأحكام التي لم نشر إليها في أحكام المرأة الحائض مسألة وهي ينبه عليه العلماء، وهي ما هو حد الحد لأكثر الحيض وأقله. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح عند العلماء أنه لا حد لأقل الدم ولا لأكثره على الراجح، بمعنى أن المرأة إذا رأت الدم يوما واحدا ثم طهرت بعد ذلك فإن هذا اليوم هو دم يوم تعتبر في حائضا، فإذا طهرت فإنها تعمل فعل الطاهرات. لهذا يقول العلماء لا حد لأقل الحيض، ربما ترى الحيض نصف يوم، فإذا طهرت بعد ذلك تعتبر طاهرة تغتسل وتصلي. يقول العلماء ولا حد لأكثره ما لم يبلغ دم المستحاضة. بعض العلماء يقول إذا استمر الدم مع المرأة تعتبر نفسها حائضا إلى أن يبلغ 15 يوما، فإذا بلغ 15 وزاد عليه فهي مستحاضة، وهذا يعني ليس عليه دليل واضح، وإنما المعتبر وجود الدم. لكن كما ذكر الفقهاء أنها إذا وصلت إلى حد تكون فيه قريبا من المستحاضة، كما ذكرنا حده بعض العلماء بشهر وبعضهم حده ب15 يوما أو 17 يوما، فحينئذ تنتقل إلى أحكام المستحاضة. كذلك تكلم العلماء عن مسألة طهر المرأة. الطهر يقول العلماء لا حد لأقله ولا لأكثره، يعني المرأة قد تكون طاهرا وتمكث طاهرا مدة طويلة فلا حد لأكثر الطهر، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمرأة إذا طهرت وانقطع عنها الدم ومكث فترة طويلة فإنها تعتبر طاهرة. بل ذكر الفقهاء أن من النساء من لا تحيض في العام إلا مرة واحدة في السنة كله، فالنساء يختلفن في ذلك. هناك عادة عند النساء معروفة عند غالب النساء، ولكن قد تخالف هذه العادة. يقول علماء المعتبر هو الدم، إذا وجد هذا الدم بصفته تعتبر المرأة نفسها حائضة، لأنه مع وجود كثير من الأمور التي يستعملها النساء اليوم مثل موانع الحمل أو بعض الأمور الأخرى التي تصيب المرأة قد تضطرب عندها العادة. بعض النساء ربما تحيض ثم تطهر وتغتسل وتصلي، بعد يوم أو يومين ترى دما. ذكرنا أن العلماء يقول إذا كان هذا الدم عبارة عن صفرة وكدرة فإنه لا يضر، لكن إذا كانت هذه الرؤية هو الدم المعروف دم الحيض بصفته وشكله ورائحته فهذه تعتبر حائض على أرجح أقوال أهل العلم، فتكون ممن اضطربت عندها العادة وتحتاج إلى علاج بسبب هذا المرض. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. بهذا قد نكتفي والله تعالى أعلم. هنا امرأة تسأل فتقول قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. تقول هل الله تعالى معنا في كل مكان؟ نقول نعم معنا بعلمه. وكيف يمكن أن أقنع الطفل أن الله سبحانه في السماء وأزرع فيه مراقبة الله عز وجل؟ هل الطفل لا يحتاج إلى إقناع، الطفل عادة يأخذ ما يلقن، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه والله سبحانه وتعالى معنا بعلمه كما نطقت بذلك الآيات والأحاديث. الرحمن على العرش استوى وهو سبحانه يعلم كل شيء، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه، يعني بعلمه سبحانه. وهذا الأمر أمر فطري، الله عز وجل فطر الناس عليه. أما الذين قالوا إن الله في كل مكان بذاته فهؤلاء على ضلال، فالله منزه عن أماكن القاذورات وغيرها، لكن الله سبحانه كما أخبر عن نفسه في السماء فوق السماء بذاته جل وعلا على العرش استوى وهو معنا في كل مكان بعلمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بعض العقول تستنكر هذا وتقول كيف يكون هذا الأمر؟ الآن الإنسان لما يكون مسافر ويقول سافرت مع القمر، سافرت مع القمر، يعني هو مسافر في الطريق والقمر معه، هل معنى ذلك أن القمر عنده في هذا المكان؟ الجواب لا، القمر في مكانه عالم ولكنه حيثما سار يرى القمر، فإذا كان هذا في مخلوق فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات هو التسليم والإمساك عن القيل والقال، وإنما يؤمن بما جاء في الآيات والأحاديث كما قال الإمام مالك رحمه الله، كما قال قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. المرأة تقول كيف يكون هذا؟ الكيف مجهول، الله عز وجل ما كلفنا بذلك، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسير عليه. سؤال أيضا يقول شخص يسأل عن الحديث بما دل أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى قبل الموت يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار، تقول كيف يقول، تقول أين العدل في ذلك؟ استغفر الله، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين والله سبحانه وتعالى حكم عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، الله سبحانه وتعالى ليس بظالم للعباد. وهذه المسألة يتسأل عنها السائلة هي من مسائل القضاء والقدر، والمؤمن مطالب بأن يؤمن بقضاء الله وقدره. الله عز وجل حجب عنا هذا العلم، فالواجب هو العمل. الحديث جاء إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهم، هذا ليس ظلما من الله، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أو يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لكن الله سبحانه عالم به، وقد علم جل وعلا المستحق للجنة من المستحق بالنار، علم سبحانه أن هذا الرجل يعمل صدقا أو يعمل كذبا، فالله سبحانه وتعالى حكم عدل. فمثل هذه المسائل ما يخوض فيها الإنسان، بل يؤمن بأن الله حكم عدل وأن الله لا يظلم. وما ربك بظلام للعبيد. فالإنسان إذا وفقه الله للخير فهذا فضل من الله ورحمة. والإنسان إذا عمل بعمله النار فالله عز وجل ما ظلمه. الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. ولهذا يقال في مثل هذه القضايا الإنسان الله سبحانه أمره بأن يطيع، أمره أن يقرأ القرآن، أمره أن يصلي، أمره بالإسلام. فإذا قال الإنسان الله سبحانه وتعالى ما هدى، يقول ما يدريك، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. الآن التلميذ في المدرسة إذا قال أنا لن أذاكر فقيل له لماذا؟ فقال لأن المدرس سيرسبني حتى وإن ذاكرت. هل يقبل منه ذلك؟ الجواب لا، ما يقبل، ما يقبل منه ذلك. وبعض المدرسين قد يكون عنده علم ببعض الطلاب فيقول فلان لا ينجح لأنه يعلم أن قدراته لا توصل إلى ذلك. فما يأتي واحد يلوم المدرس ويقول له الطالب رسب لأنك عرفت أنه سيرسب أو قلت ذلك. المقصود أن باب القدر باب غيبي لا يعلم أحد، فالناس مأمورون بطاعة الله، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، من عصى وكفر فله النار. وعلم ذلك عند الله. ولذلك جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تخونوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة إن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار قالوا ففيما العمل؟ قال لهم كلمة واحدة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني لن تظلموا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تقول والمرأة البغي التي سقت الكلب الماء فغفر الله لها كيف وهي بغي؟ لأن رحمة الله واسعة وفضله عظيم، يفعل ما يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أمر الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا العمل الذي عملته دل الحديث على أنه أمر عظيم وأمر كبير. الشفقة والرحمة بالحيوان لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء. تقول لديها خادمات مسيحيات ويلزموهم بارتداء الحجاب كشرط للعمل، فهل يأثم إذا ظهر بعض من شعرها إلى آخره أو لبست البنطال أو تعطرت؟ نقول لك لا تأتي بخادمة كافرة ولا تستخدم الكافرات فتوقع نفسك للحرج. والمسلمات كثير، المسلمات كثير، فإن استطعت أن تأتي المسلم فهذا هو الأولى والأكمل. بل قال بعض العلماء لا يجوز للمسلم استخدام الكافرات في جزيرة العرب، فننصح بترك استخدامهن. فإذا استقدمت الكافرة وألزمت بهذه الإلزامات فهذا من شرط العمل، لكن نحن لا ننصح. إذا ألزمتها بالحجاب وألزمتها بكذا وبكذا بقي دينها، عقيدتها، الصليب الذي معها، عاداتها، تقاليدها، أفكارها. فالواجب هو الإتيان بالمسلمة، تؤجرين على عملي حتى وإن كانت أقل ذكاء وفطنة من الكافر. تسأل عن دهن الشعر بالزيت، هل الوضوء يكون صحيح؟ نعم صحيح، لأن الزيت ليس بعازل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.